السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعي الأعزاء، أجدد لكم التحية وأرحب بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والمخصصة لتقارير المراسلين، وسنتابع فيها عدة محاور، أحدها عن دستور إقليم كردستان والاستفتاء عليه وموقف المفوضية العليا للانتخابات من هذا الاستفتاء، وآخر عن مؤتمر حول حقوق المهجرين في السليمانية. تتابعون أيضا تقريرين عن النفط، أحدها من البصرة يشرح موقف مجلس المحافظة من جولة التراخيص الأولى لوزارة النفط، والآخر من موسكو عن سعي شركة لوك أويل الروسية إلى الحصول على عقود في العراق. وفي نهاية الساعة يحين موعدكم مع برنامج حوارات. سيدتي وسادتي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات وجود أسباب فنية تمنع تنظيم استفتاء على دستور إقليم كردستان في 25 من تموز الجاري، وهو اليوم الذي ستجري فيه الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الإقليم. ورأت كتل برلمانية في إقليم كردستان أن قرار المفوضية بتأجيل الاستفتاء جاء تحت ضغوط سياسية. التقرير التالي يتابع هذه القضية وينقل أولا وجهة نظر المفوضية العليا للانتخابات في قضية الاستفتاء.
نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما ورد على لسان أعضاء في البرلمان الكردستاني من وجود ضغوطات سياسية مورست على المفوضية منعتها من القيام بالاستفتاء على مسودة دستور الإقليم في الموعد الذي كان قد أقر سلفا، وهو 25 من الشهر الجاري. فقد أوضح عضو مجلس المفوضين كريم التميمي أن العقبات كانت فنية، وأن المفوضية لم تتنصل عن واجبها في إجراء الاستفتاء شريطة أن تتوفر الإمكانيات لذلك.
درست المفوضية حقيقة هذا الموضوع بكل جدية، وكانت هناك اجتماعات متواصلة حقيقة مع الفريق الدولي، مع الخبراء الفنيين، واجتماعات متواصلة في برلمان إقليم كردستان. ووضحت المفوضية الجانب الفني أنها مستعدة لإجراء الاستفتاء، ولكن هناك جوانب فنية وضيق الوقت يجعل المفوضية أنه غير قادرة بالنسبة لموعد 25/7 أنه تجري 3 انتخابات مع نفس الموعد، لعلى اعتبار أن عملية استعدادات لانتخابات البرلمان والرئاسة قد استكملت. لذلك الموضوع الاستفتاء على الدستور هو موضوع فني، ليس هناك أي موضوع آخر. المفوضية مستعدة، ولكن هذا الموعد لا يناسب من الجوانب الفنية، وكذلك التقارير الدولية التي طرحت علينا من جانب الفريق الدولي والخبراء المتحدة وكذلك الخبراء الفنيين في بغداد وفي أربيل جعلت من الصعوبة أن إجراءها في نفس الموعد، وهذا وضحناه لبرلمان إقليم كردستان.
التميمي أشار إلى وجود مفاوضات تجري بين برلمان إقليم كردستان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتحديد موعد آخر للاستفتاء على مسودة دستور الإقليم.
يعني هناك فرق بين صعوبة إجراءها في الموعد وهناك عدم إجراءها، لأن هذا يجب أن نفرق بين عدم إجراءها وصعوبة إجراءها في الموعد المحدد. المفوضية لم تقل عدم إجراءها، نحن ملزمين في إجراء الاستفتاء، ولكن طلبنا موعد آخر لأنه الوقت قليل جدا وصعوبات فنية وهناك مخاطر كبيرة. لا نريد أن تكون الانتخابات تتعرض مخاطر، نحن حريصين على نجاح انتخابات في الإقليم ونجاح التجربة في الإقليم.
الموعد الذي طلبت منه متى؟
لحد الآن يعني هناك يعني مناقشات جارية مع البرلمان، وإن شاء الله سوف يحدد في موعد آخر يناسب الإقليم ويناسب المفوضية بحيث يجرى هذا الاستفتاء ويحظى بالشرعية الدولية.
يذكر أن اعتراضات شديدة صدرت في مجلس النواب العراقي وجهات حكومية بعدما أقر البرلمان الكردستاني مسودة للدستور خاصة به لما وصفت بالنزعات الانفصالية التي وردت فيه، الأمر الذي نفاه الساسة الكرد. ويؤكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء العرجي أن أي بند جاء في المسودة يتعارض مع الدستور الدائم للبلاد لن يعمل به.
المادة 12 توقع في الدستور العراقي تقول بصورة صريحة بأن هذا الدستور هو الأعلى والأسمى ولا يجوز لأي قانون يخالفه، ويسري في كل أنحاء العراق. فبالتالي الدستور العراقي يسري على إقليم كردستان وإذا كانت فقرات وموات في هذا الدستور مخالفة للدستور العراقي فبالتالي عندما يكون نافذا يحق لأي مؤسسة أو لأي شخص أو لعظم مجلس النواب أن يقوم بدعوى أمام المحكمة الاتحادية التي هي تمارس صلاحية الدستورية ويبطل هذه المادة. وأنا باعتقادي أن هذا الدستور فيه مخالفات دستورية كثيرة فبالتالي أكيد سوف تحكم هذه المحكمة بالبطلان. علينا أن ننتظر ونتخذ الإجراءات لأن هذا الدستور أخذ هذا الدرجة الكبيرة وهو لا زال مسودة لا يقع أن يكون حبر على ورق فبالتالي علينا أن ننتظر.
ويبدو أن المدة التي ستفصل إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة في الإقليم عن موعد الاستفتاء على الدستور ستشهد مباحثات بين حكومتي الإقليم والمركز لتعديل البنود الواردة في مسودة الدستور والتي كانت مثار الخلاف، حيث يجد عضو التحالف الكردستاني سامي الأتروشي أن هذا التأجيل مدعاة لتهدئة المواقف.
إذا استمرت هذه الضغوطات في تعديل بعض الفقرات يعني من قبل طبعا الجهات العراقية بالدرجة الأولى لأن نعلم أن العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد فيه نوع من التوتر، مشاكل متعددة، قد يكون هناك مراجعة لهذه النصوص إذا كانت بالفعل نوع من تفاهم بين الإقليم والمركز. أما كبرلمان بوضعه الحالي غير مقتنع بإجراء تعديلات على الدستور.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقدت منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان بالتعاون مع منظمة التنمية المدنية CDO مؤتمرا حول حقوق المهجرين في الداخل وفي الخارج في مدينة السليمانية. مراسل إذاعة العراق الحر تابع لنا نشاط هذا المؤتمر وتحدث إلى عدد من المسؤولين عن تنظيمه وإلى مشاركين فيه. أزاد محمد من السليمانية.
مؤتمر منظمات غير الحكومية العراقية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنعقد في السليمانية يتضمن بحث احتياجات المهجرين العراقيين في إقليم كردستان ويركز على العوائل التي هربت من العنف في بغداد وأجزاء أخرى من العراق، بالإضافة إلى العوائل التي تم ترحيلها مؤخرا بسبب الاجتياح التركي والقصف الإيراني للمناطق الحدودية لإقليم كردستان العراق. أحمد كريم، مدرب في المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان.
نحضر هذا المؤتمر اللي هو مؤتمر فهم حقوق واحتياجات المهجرين داخليا بالعراق وخصوصا بإقليم كردستان لتسليط الضوء على احتياجاتهم وحقوقهم ومعرفة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الحاضرة ما هو حق هذا المهجر. بعد دراسة وبحوث أجريت من قبل معهدنا أنه هذا المهجر ليس له أي حق في هذا البلد، فنريد من خلال هذه المؤتمرات وبحوث ودراسات مطولة لتسليط الضوء على هؤلاء المهجرين ووضع قانون لحمايتهم من كافة الجهات.
نعم، ما هي الجهات والشخصيات التي تم دعوتها إلى هذا المؤتمر؟
هذا المؤتمر حضرت الكثير من منظمات المجتمع المدني العراقية والدولية الغير حكومية والحكومية، وإضافة إلى دائرة الهجرة والمهجرين ودوائر كثيرة مهتمة بهذا الشأن، من ضمنها مجلس المحافظة ومن ضمنها هيئات المجتمع المدني وكثير كثير من المنظمات والIOM اللي هي دائرة الهجرة العالمية.
لجنة من المختصين تحدثت خلال المؤتمر عن المبادئ العامة للتعامل مع المهجرين والالتزامات التي تقع على الحكومات المضيفة وتقديم معلومات عملية عن المساعدات القانونية والخدمات التي تقدم للمهجرين والعائدين. إريك جستمسون، مدير مشروع حقوق الإنسان في العراق في المعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان.
The gathering here today, the conference.
احنا اليوم بالمؤتمر ما تركزنا على ناس المهجرين داخلين في إقليم كردستان وحاجاتهم.
With a special focus on two IDP populations.
وطبعا ركزنا على مجموعتين كلش خاصة للمهجرين في كردستان. الناس العراقيين اللي هربوا خلال 2006.
And have sought the safety of the Kurdish region.
وجو المناطق كردستان الآمنة سكنوا بها المرحلين أو المهجرين في على حدود إقليم كردستان.
Who have been displaced by cross-border shelling and attacks.
اللي تم تهجيرهم بسبب الهجوم عبر الحدود بين تركيا وإيران.
And it's encouraging to see the representation of government.
طبعا احنا كلش بنشجع تقديمات المسؤولين والحكوميين شوف شي يسوون ما يسوون والمنظمات الدوليه.
Iraqi civil society organizations.
منظمات المجتمع المدني العراقي كل المجامع التي لها اهتمامات بالناس المهجرين حقوقهم احتياجاتهم كمنظمه مهتمه بحقوق الانسان احنا نهتم بشؤون حقوق العراقي كل العراقيين بالاخذ بالنظر الاعتبار اللاجئين العائدين واللي باقين هنا لكن اليوم تركيزنا فقط على المهجرين داخل اقليم كردستان.
المؤتمر حضره عدد من المسؤولين الحكوميين ووكالات الإغاثة ومنظمات حقوق الإنسان وممثلين عن المهجرين وإعلاميين وباحثين. صابر عبد الكريم مسؤول الشعبة القانونية في مديرية حقوق الإنسان في السليمانية.
ناقشنا عدة اقتراحات وعدة برامج شمل العوائل النازحة والمشردة إلى مناطق إقليم كردستان المتواجدين في مدينة السليمانية وأطرافها. ناقشنا حول الضروريات الحياتية ونحن قدمنا تقريرا حول حالة حقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء النازحين
و هناك نقاط خلال تم تحديدها من قبل منظماتكم منظمات المجتمع المدني.
بالتأكيد هناك نوع من التقصير نوع من نقاط الخلل من حيث مشاكل اللي تعاني منها المنظمات والجهات الحكومية يعني حول إيصال أو تقديم هذه المساعدات بالشكل المطلوب ولكن نحن هنا بصدد تحديد نقاط التقصير هنا يعني.
أزاد محمد إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بخير بيها ظلامين شيرين وخيمة بينامين بخير بيها ظلامين شيرين وخيمة من ورقش كيبينا من سرجابي من رهادي ورقش كيبينا من سرسري من رهادي راسیتک کرد ولاتی چار پارچه کیرین کوی رنگی راسیتک کرد ولاتی چار پارچه کیرین کوی زنجیر آدستیتک کوچ دارا زندان بگیرین کوی زنجیر آدستیتک کوچ دارا زندان بگیرین آنی رنگ سپهی گوشموش وانوش گلی علی اشکو آنی رنگ سپهی گوشموش وانوش گلی علی اشکو آنی هر دکزی گوشم آبادی بونی یاری اشکو آنی هر دکزی گوشم آبادی بونی یاری هاتی لیلی دینه گوش کامش لوکا اوینه اشکو هاتی لیلی دینه گوش کامش لوکا اوینه چینه دایی کوبا بیده گو هر پرسش مموزینه چینه دایی کوبا بیده گو پرسش مموزینه بخیر بیه والا من شیر و خیم ربینا من بخیر بیه والا من شیر و خیم ربینا من ورگش که بینا من سر جاوی من رهاتی ورگش که بینا من سر سری من رهاتی.
مستمعين الكرام، يجري مستشار الأمن القومي السابق في العراق ورئيس حزب الوسط موفق الرباعي يجري زيارة حاليا إلى إقليم كردستان، حيث يسعى إلى تلطيف الأجواء بين بغداد وأربيل بعد تأزم الأوضاع بينهما خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب مجموعة من الملفات أهمها النفط وكركوك وصلاحيات الإقليم والميزانية. في مؤتمر صحفي عقده الرباعي في مصيف صلاح الدين وتابعه لنا مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري، أكد مستشار الأمن القومي السابق على ضرورة الاحتكام إلى الدستور والعودة إلى مجلس النواب لحل المشاكل بين الطرفين.
الهدف من الزيارة هو أن أنقل تحيات وسلام وتمنيات دولة رئيس الوزراء السيد المالكي إلى شعب كردستان الحبيبة وإلى سيادة الرئيس البارزاني. لم أأتي إلى كردستان ممثلا عن الحكومة الاتحادية ولا عن دولة رئيس الوزراء المالكي، إنما جئت لتأكيد نوايا بغداد الحسنة، النوايا الحسنة لبغداد اتجاه أقليم كردستان، سميها سفرة النوايا الحسنة، وهي محاولة لخلق أجواء فهم أعمق وأكبر بين بغداد وأربيل بالنسبة إلى المشاكل العالقة بينهما، وكذلك محاولة لخلق صيغ تفاهم للمستقبل واستكشاف إمكانية خلق صيغ جديدة لتفاهم أعمق وأشمل بين بغداد وأربيل.
كما أكد الرباعي في الوقت نفسه إلى أن العراق لا يمكن أن يحكمه مكون واحد، في إشارة إلى الذين يقولون أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعمل على الانفراد بالسلطة، واضاف:
العراق لا يمكن أن يحكمه مكون واحد، العراق يجب أن يحكمه أبناؤه من جميع المكونات، وجميع المكونات معنى ذلك أنه هذه المكونات اتفقت على أسس في مؤتمرات المعارضة التي سبقت سقوط النظام، واتفقت عليها في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، واتفقت عليها فيما بعد في الدستور العراقي. العراق يحكمه الأكثرية السياسية النابعة من جميع مكونات الشعب العراقي، ولا يمكن أن يحكمه شكل واحد وفصيل واحد، سواء أن هذا الفصيل هو فصيل سياسي أو مكون مذهبي أو مكون قومي أو مكون عرقي أو مكون ديني.
وأشار الرباعي أن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل تكمن في مشكلة النفط ومشكلة المناطق المتنازع عليه ومشكلة صلاحيات الإقليم والميزانية وكركوك، مشددا على رفض اللجوء إلى استخدام القوة في حل هذه المشاكل، وقال:
أعتقد أنه المبدأ الأول هو أنه لا عودة لاستعمال القوة بين الحكومة الاتحادية والحكومة، لا عودة، هذا صار جزء من الماضي، هذا دفناه مع الماضي، هذا دفناه مع دفنتنا لصدام حسين، هذا اندفن، هذا الموضوع انتهى، ولا عودة لاستخدام القوة بأي شكل من الأشكال. هذه أشياء محرمة، لا يمكن، ليس فقط لا يمكن العمل بها واستخدامها، إنما لا يجوز وجريمة كبرى أن التفكير بها أصلا، مجرد التفكير بها مجهول.
كما أكد موفق الرباعي أن العراق يتمتع الآن بكامل السيادة، في إشارة إلى خروج القوات الأمريكية من المدن في نهاية الشهر المنصرم، مؤكدا على ضرورة تقديم الشكر لأمريكا لمساعدتها الشعب العراقي، وقال:
لابد أنه يقدم يعني شكر إلى الولايات المتحدة أولا لدعمها للشعب العراقي بإسقاط الدكتاتورية، وثانيا لدعمها للقوات المسلحة العراقية في بناء القوات المسلحة العراقية، والشيء الثالث في دعمها للشعب العراقي بهزيمة القاعدة والميليشيات والمتطرف. ولكن العراق أصبح بلدا يتمتع بكامل السيادة من 1/1/2009، ولدينا جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية في العراق.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، في إطار الاستعداد لإجراء التعداد العام للسكان في الداخل والخارج وفي شهر تشرين الأول من العام الحالي، عقدت الهيئة الاستشارية الدولية المشرفة على عملية التعداد ورشة عمل في عمان استمرت يومين، وتم خلالها مراجعة الآليات المتبعة لتنفيذ الإحصاء وما تم إنجازه لحد الآن، وكذلك أبرز المشاكل التي تعترض عملية التحضير لهذا التعداد. حضر الاجتماعات أعضاء الهيئة التي شكلت قبل شهرين بطلب من الحكومة، والتي تضم ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان وقسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة والجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية. وأبدت منظمة الأمم المتحدة استعدادها لتقديم المزيد من الدعم الفني لعملية التعداد المرتقبة. هذه متابعة في لقاء مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق، أجرته مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان.
أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق أن هناك بعض المشاكل قد تعترض عملية إجراء التعداد في موعده المحدد، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها. وقال في حديث لإذاعة العراق الحر إن صندوق الأمم المتحدة للسكان وقسم الإحصاء التابع للأمم المتحدة طالبوا خلال الاجتماعات تأجيل موعد إجراء التعداد لحين تهيئة جميع المستلزمات التي من شأنها الإسهام في إنجاحه أو إنجازه على مراحل متقطعة. وبين العلاق أن الحاضرين من جانب الأمم المتحدة أشادوا بالآلية والمنهجية التي يعتمدها الجهاز المركزي العراقي للإحصاء لإجراء التعداد من ناحية توفير قاعدة بيانات شاملة وحديثة مطابقة ومتفقة مع تلك المتبعة دوليا.
الهدف بالحقيقة مراجعة المنهجيات اللي قاعد نعتمدها بالتعداد العام للسكان. تعرفون ان القبول الدولي للتعداد قضية مهمة جدا، هو الجهتين الاساسيتين اللي هي قسم الاحصاء بالامم المتحدة وصندوق الامم المتحدة للسكان، هي الجهات المعنية عالميا بصياغة توصيات تنفيذ التعدادات وتقييم المنهجيات وابداء الرأي بشأنها. فردنا الحقيقة نكون قريبين دائما من التوصيات الدولية ومن القبول الدولي، لذلك شكلنا هذه بطلب من الحكومة العراقية. يعني
تمخض شيء عن الورشة؟
أصدقاء، هناك مسودة تقرير تم صياغتها وتجري عملية إعدادها بشكل نهائي. أهم ما ورد فيها أولا الإشادة بالجهد المنجز حتى الآن، وأكدوا على أن استمارة التعداد وكل التعليمات متفقة بشكل عام مع التوصيات الدولية. أشاروا أيضا إلى أن المنهجيات المعتمدة منهجيات جيدة ومستوى الإعداد جيد. طبعا أبدوا استعدادهم لإبداء المزيد من التعاون بشأن إنجاز عملية التعداد العام للسكان.
طيب أستاذ، هل هناك معوقات تعتري عملية التحضير للإحصاء؟
هو الحقيقة هم أشاروا إلى أن حتى يطمئنون على كل الفعاليات، هم يعتقدون بأن تمديد التعداد لبعض الوقت يكون أفضل، ولكن القرار يعود للحكومة العراقية. هم بالنسبة لهم يعني أهم شيء أن يسوون الدعم الفني أو المشورة الفنية، فيعتقدون بأن عملية التريث في الإعداد بشكل هادئ وترك فواصل بين كل مرحلة ومرحلة، يعتقدون هو أفضل.
وتكون من جانب الجهاز، هل هناك معوقات تعتري هذه العملية؟
والله احنا يعني طبقا للمنهجيات سارين حسب الخطة بشكل جيد، ولكن تعرفون ان البلد به مشاكل ما تزال عالقة. هذه المشاكل لها صلة بالتعداد. نعم، اولا يعني مجموعة المادة 140 في كركوك لم تحسمها مرة حتى الان، وهذه طبعا هناك بعض المشاكل في
تقصد المناطق المتنازع عليها؟
هذه واحدة، يعني اضافة للمادة 140 هي المناطق المتنازع عليها سواء في كركوك او في محافظات. هناك بعض الاشكالات في محافظة نينوى وأربيل، محافظة نينوى ودهوك، وتعرفون احنا نريد ان نفرض التعداد بمستوى فني دقيق، لا نريد اي اشكالات. هذه الامور يفترض ان الحكومة تحسمها، واحنا اكدنا على هذا الجانب منذ وقت مبكر في استعدادنا للتعداد العام السكان.
طيب، بشأن احصاء العراقيين خارج العراق، علمنا انه هناك نية لافتتاح مراكز في اكثر من دولة.
دعني اكون يعني واضح، التعداد عادة يعني طبقا للتوصيات الدولية يخص عدد السكان في داخل البلد، سواء كان عراقيين او اجانب، ولكن احنا بالعراق وفي بعض الدول جرت العادة على تنفيذ عدل الجاليات في الخارج، هذا ما نفذناه في سنوات سابقة. نحن ايضا حريصين في هذا التعداد ان ننفذ تعداد العائلة العراقيين في الخارج، هناك احتياجات كثيرة لهذه الاعداد، وشكلنا لجنة تتولى عملية تهيئة المنهجيات والبداء المناسبة. تعرفين ان عملية العزف الخارج طريقتها مختلفة تماما عن طريقة العزف الداخل. العزف الداخل يعتمد على يعني ان العداد يزور الاسر واحدة بعد الاخرى، وكل عداد مسؤول عن مجموعة محدودة من الاسر، ويتولى عملية جمع البيانات مع الاسر. اما في عد العراقيين في الخارج فيفترض ان تكون هناك مراكز كما بينتي. هذه المراكز عادة تكون السفارات، الممثليات، او مراكز يصار الى فتحها بالاتفاق مع الحكومات المعنية في الدول. لذلك يعني عقدنا عدة اجتماعات للجنة عد العراقيين، ووضعنا بعض التصورات. ما زلنا في اطار دراسة هذه التصورات، ونعتقد باننا قطعنا شوط جيد في الوقوف على البدائل الممكنة.
طيب استاذ، الميزانية اللي خصصتها الوزارة لعملية التعداد، هذه العملية تحتاج إلى أموال كثيرة يعني.
احنا طبعا في تخصيص للتعداد للموازنة لدينا لعام 2009 98 مليار دينار عراقي. طبعا هي خفضت الموازنة بسبب تخفيض الموازنة في
السوق. نعم بشكل عام،
ولكن تخصيصاتنا موجودة ويجب الصرف من موازنة التعداد.
هذا وكان أول إحصاء سكاني في تاريخ العراق، أجري عام 1957 من قبل دائرة النفوس، سمي آنذاك بالتسجيل العام، وآخر تعداد شهده العراق في عام 1997، وكان منقوصا لعدم شموله إقليم كردستان العراق. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مرلي بحبك
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، وسنتابع شأنين، أحدها عن موقف مجلس محافظة البصرة من جولة التراخيص الأولى، والثاني عن مساعي شركة لوك أويل الروسية للحصول على عقود نفطية في العراق. سيداتي وسادتي، أعرب أعضاء في مجلس محافظة البصرة عن رفضهم لجولة التراخيص الأولى التي أجرتها وزارة النفط، واتهموا الوزارة بارتكاب مخالفة دستورية لعدم تشاورها مع الحكومة المحلية في البصرة بشأن عقود التراخيص. وحسب عضو مجلس المحافظة كاظم الموسوي، فإن المجلس لا يعارض جولة التراخيص الثانية لكنه يرفض الجولة الأولى. ولوح الموسوي إلى إمكانية قيام الحكومة المحلية بمقاطعة الشركات الأجنبية التي ستعمل في محافظة البصرة وفق عقود التراخيص تلك. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
قضية عقود التراخيص التي أقدمت وزارة النفط على إجراء جولتها الأولى ما تزال تتفاعل في محافظة البصرة على أكثر من صعيد، في ظل انقسام المسؤولين في الحكومة المحلية ما بين مؤيد ومعارض لتلك العقود، وحتى الخبراء النفطيون في شركة نفط الجنوب قد تباينت مواقفهم بشأنها. وبحسب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد الفرطوسي، فإن وزارة النفط ارتكبت مخالفة دستورية لدى قيامها بإجراء جولة التراخيص الأولى من دون الإصغاء إلى وجهة نظر الحكومة المحلية، كما حذر من إجراء الجولة الثانية من دون العودة إلى الحكومة المحلية.
نحن ليس لدينا موقف مسبق من هذه العقود لا سلبا ولا إيجابا، ولكننا من حقنا أن نشترك. هناك مادة دستورية في الدستور، هي مادة 112، وهي تبين بصراحة أن إدارة النفط والغاز المستخرج يتم بالتشارك مع الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة. والفقرة الثانية في نفس المادة تؤكد أن الحكومة الاتحادية تقوم مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، وبالتالي الدستور يعطينا هذا الحق. قد يحتجون بأن المادة 112 في نهاية فقرتها الأولى قالت وينظم ذلك بقانون، وبما أن هذا القانون لم ينظم وبالتالي لا يوجد طريقة واضحة وآلية واضحة للتعاون بين المحافظات المنتجة والوزارة أو الحكومة الاتحادية، ولكننا نقول ما قيمة هذا القانون إذا نظم، مع الالتفات إلى أن هذه العقود هي لمدة 20 سنة. نحن نقول إما أن تتوقف هذه العقود إلى حين وضع القانون حتى تعرف المحافظات ماذا يجب عليها، وإما أن تشرك من الآن حتى قبل وضع هذا القانون.
أما محافظ البصرة شلتاغ عبود فإنه تحفظ على إبداء رأيه بشأن عقود التراخيص، لكنه تحدث عن وجود معارضين ومؤيدين لتلك العقود، وأشار إلى أن قطاع النفط بحاجة إلى خبرات أجنبية تقوم بتطوير الحقول النفطية وتسعى لزيادة إنتاجها إلى أقصى حد ممكن.
لا حديث عن تخوين أحد، هناك وجهة نظر ألف وباء. أن الرأي الأول الذي يكون مع جولة التراخيص الأولى لا يمكن أن نخونه، أناس لهم حب للوطن، وأن باء الذين يرفضون جولة التراخيص هم على درجة عالية من الوطنية وعلى درجة عالية من الفهم، وهم متخصصون، ولا نستطيع أن نخون أحدا. نفطنا منذ 100 سنة ونحن لم نستثمره استثمارا جيدا، فهناك عدة سبل عدة وسائل لأن نستثمر هذا النفط وأن نرفع من قدرتنا الإنتاجية من 2 مليون برميل إلى 4 ملايين.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة البصرة كاظم الموسوي أن معظم أعضاء مجلس المحافظة يتجهون نحو القبول بجولة التراخيص الثانية، لكنهم يعارضون بشدة جولة التراخيص الأولى، ولفت إلى أن تفرد وزارة النفط باتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام عقود مع شركات أجنبية قد يؤدي إلى عزوف الحكومة المحلية عن التعاون مع الشركات الأجنبية التي سوف تعمل في محافظة البصرة وفق عقود التراخيص. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الفقرة 112 حقيقة فقرة واضحة جدا بأنه ضرورة إشراك المحافظات والأقاليم في رسم السياسات النفطية. أما إقرار هذا بقانون، أنه لدينا قانون هو قانون 21، ولدينا فقرة في الدستور أنه كل ما خالف الدستور هو شيء غير دستوري، وبالتالي هنالك فقرات في هذه جولة التراخيص هي تخالف الدستور. لذلك نحن لم نجد استجابة من وزارة النفط أو رئاسة الوزراء، سوف نلجأ إلى المحكمة الاتحادية للبت والفصل في هذا الموضوع اللي هو موضوع حيوي جدا.
هل نتوقع في المستقبل مقاطعة من قبل الحكومة المحلية للشركات الأجنبية التي رست عليها العقود المتعلقة بجولة التراخيص الأولى؟
والله إذا وجدنا أنه من حقنا الدستوري وحقنا القانوني أن نشرك في السياسة النفطية ولا نشرك، سوف نتخذ قرار في هذا الجانب. عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في الكتلة الصدرية وفي حزب الفضيلة وأخوان آخرون ساندوا رأي شركة نفط الجنوب بضرورة إلغاء أو تغيير جولة التراخيص الأولى والاعتماد على جولة التراخيص الثانية.
يشار لأن محافظة البصرة توجد فيها عشرات المكامن النفطية غير المستغلة، بالإضافة إلى عشرات الآبار التي تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة، وتقضي جولة التراخيص الأولى بفسح المجال أمام شركات أجنبية لاستخراج النفط من الآبار والحقول النفطية المؤهلة إنتاجيا، مقابل أن تحصل تلك الشركات على نسبة من عائدات البراميل الزائدة عن سقف الإنتاج المقرر من قبل وزارة النفط. أما الجولة الثانية فإنها تقضي بدعوة الشركات إلى استغلال الحقول المتوقفة عن العمل أو التي تم اكتشافها ولم تستغل بعد. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي وسادتي، فشلت شركة لوك أويل النفطية الروسية في الجولة الأولى للمناقصات على تراخيص النفط في العراق، إلا أن رئيس الشركة أعرب عن عزمه المشاركة في مناقصات جديدة. مراسل إذاعة العراق الحر في موسكو ميخائيل ألندرينكو وفانا بمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي يتضمن حوارا مع محللة اقتصادية روسية حول الأفاق المستقبلية لشركة لوك أويل في العراق.
صرح رئيس شركة لوك أويل النفطية الروسية واحد الكبيروف بأن شركته تعتزم المشاركة في مناقصات جديدة على تراخيص النفط في العراق. الكبيروف أدلى بهذا التصريح للصحفيين بعدما فشلت لوك أويل في الحصول على عقد أثناء جولة المشاركة الأولى، ولكن رئيس الشركة الروسية لفت أن لوك أويل ستواصل بذل الجهود في العراق وستشارك في مناقصات جديدة. وفي سياق متصل قال جيمس مالفا رئيس شركة كونوكو الأمريكية التي تتعاون مع لوك أويل في العراق، قال أثناء ندوة اقتصادية روسية أمريكية في موسكو هذا الأسبوع إن الشركتين فشلتا في الجولة الأولى للمناقصة، ولكن مالفا أضاف أن كونوكو ولوك أويل ستواصلان البحث عن إمكانيات للعمل في العراق. المحللة الاقتصادية والسياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا قالت في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن شركة لوك أويل خسرت المناقصة لأسباب اقتصادية وفنية وليس لأسباب سياسية.
شركة لوك أويل كتير متحمسة لعودة إلى العراق، ولكن بشأن هذه المناقصة بالذات فهناك أسباب اقتصادية وفنية بحتة وليس سياسية. شركة لوك أويل تعتقد بأن شروط مشاركة ليس فقط لشركة روسية في العمل في حقول النفط والغاز في العراق، أما لكل الشركات الأجنبية. العراقيين طرحوا شروط صعبة جدا اقتصاديا.
وأعربت سوبونين عن اعتقادها بأن شركة لوك أويل ستواصل النشاطات في العراق من أجل إحياء عقدها مع بغداد حول حقل غرب القرن الثنين.
طبعا هذا لا يعني أن شركة لوك أويل تقطع علاقاتها مع العراق، أبدا لا، شركة لوك أويل حتستمر في مفاوضاتها مع الطرف العراقي بالنسبة لحقل القرن الغربي الثاني.
يذكر أن شركة لوك أويل وقعت ذلك العقد عام 1997، ولكن كانت آنذاك عاجزة عن تطبيقه بسبب العقوبات الاقتصادية ما أدى إلى إلغائه من قبل النظام السابق في العراق. وما تزال لوك أويل تسعى نحو استئناف العقد حول حقل غرب القرن الثنين. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
الله يحفظك يا عراق، ترابك دوانا مهما يصير، مهما يصير الله معانا. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق لهواك اريد احضن ترابك. تفرج يا عراق ويرجع لك شبابك، مشتاق لهواك اريد احضن ترابك. يجين انت بمنامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري اني بيك. يجين انت بمنامي وصل لك واجيك، مدري انت بيا مدري اني بيك. عمري يا عراق ما يغلى عليك، تفرج يا عراق ويرجع لك شباب. انت باقي احس كل جزء مني ينادني عراقي. حبيبي يا عراق بهلك انت باقي، احس كل جزء مني ينادني عراقي. بيد امسح جروحك وبروحك تدي، وعبر لك الدنيا واسجد بيدي.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
هذا حوار امتزجت فيه مشاعر الغربة والشوق إلى البلد وأهله، وتناول مهمة المثقف عندما ينزح إلى خارج وطنه وبيئته وعلاقاته التي أحب وعشق. ذكرى محمد نادر الكاتبة والإعلامية والقاصة والصديقة تعيش الآن في غربة اضطرت إليها، هي ضيفتي في حواري هذا اليوم، أدعوكم له أصدقائي المستمعين.
حوارات.
ذكرى محمد نادر، اختيار ربما اضطراري لأن تكوني بعيدة جغرافيا عن أرض بغداد أو أرض البلد، وعن رفقة زملاء عمل وأحبة أجواء الثقافة، الصحافة، الشعر، الأدب. كيف تفتقدين أصدقائك الآن؟
والله تعرف دورات الأسئلة لما تكون بديهية كلش تكون صعبة، فإنه تقولي ليش أشتاق لناس، ليش أشتاق لأصدقاء، يعني كلش صعب تكون الإجابة، لأنه بداخلك الإحساس كلش بديهي، لأنه أنت تحبهم، لأنه هم جزء من ذاكرتك وجزء مهم من حياة عشتها وياهم ومن كثيرة من المشاعر والإنجازات والخسارات وكثيرة من الأحداث اللي مرت وكونت، مو بس كونت تاريخ العراقي وإنما كونت تاريخك أنت الشخصي، فأنت من تشتاق لهم كأنما أيضا أنت تشتاق لنفسك ذاتك القديمة.
جميل، لأنهم إنتاج عواطفك وعلاقاتك، لماذا لا تؤسسين علاقات جديدة؟
يعني ليست بالسهولة اللي تتصورها إنه أنت تغادر علاقات قديمة إلى تأسيس علاقات جديدة. هذا الشيء يعني عرفته بالخبرة المرة لا أكثر ولا أقل. كنت أيضا متفائلة إنه بإمكاني أن أقيم علاقات خارج العراق أو غير أصدقائي، كل شيء كنت متفائلة بهذا الموضوع، لكن اكتشفت أنه أبدا مو سهل أنك تقيم صداقة أخرى تشبه صداقتك بمؤيد وتشبه صداقتك بحسن عبد الحميد وجواد الحطاب وبأطوار بهجت، يعني كثيرة من الأمور راح تفتقدها. أولها اللغة، ثانيها الحدث اللي تعاصرت وانأصرت أنت وياهم به، الحرب، الحب، الأماسي، النصوص اللي تكتبها، الاستفزازات،
الإحباطات،
يعني عشرات التفاصيل التي لا يمكن ولا بشكل من الأشكال إنك تعيد تأسيسها أو تعيد تكوينها من أول وجديد.
إذا نصل إلى نقطة أنه ليس المشكلة فقط بالبعد الجغرافي، المشكلة أنه تأسيس العلاقات لم يعد سهلا بأعمارنا وتجاربنا، ويبدو كلتنا نتكئ على علاقات قديمة. حتى من الصعب الآن أن ينشئ واحد علاقة صحيحة وصداقية حقيقة حتى لو داخل العراق. قصدي
بالتأكيد هناك بعض الخراب أصاب يعني كثير من المفاصل الإنسانية والعلاقات الاجتماعية، هذا ما يقبل الشك، وليس الخلل بهم بقدر ما هو الخلل بالمحيط والخلل بالحدث والخلل بالأيام غير الطبيعية اللي تمر على المجتمع العراقي كله، وبالتحديد على المثقفين والفنانين والأدباء اللي هم أساساً أناس يعني مرهفي الحس وغاية بالإنسانية، فبالتأكيد التأثير عليهم راح يكون أكثر. أسولف لك بشيء، عندي ثقات سويسريات هنا كذا قالوا احكي لنا نكتة، يبدأ أفكر إنه النكتة شلون أوصل لهم إياها، يعني مثلاً أنت من تريد تحكي نكتة، هذه النكتة ديها موروث سلوكي بدون ما تشعر، هي أصلاً مفسرة نفسها بدون ما تتعب نفسك أنت وتفسرها. إذا أحكي لهم نكتة راح تصير النكتة رواية وما تضحك، وبالفعل ما ضحكوا لأنه ما يعرفون شنو الخلفية مال هذه النكتة.
يعني هذه بلاغة الصداقة والمحبة والأهل والألفة، ربما لا تحتاج حتى أحيانا إلى كلمة، مجرد نظرة وإشارة
تختزل. أكيد ما تحتاج. صحيح. يعني تذكر أنت مثلا أنت ومار بالصدفة بالحي اللي أسكنت تجد دق الباب، هاي ذكرى بك اشتاقيت لك أنا وفايتي الله باي باي باي، هذه يعني ممكن أنك تجدها في أي مكان بالعالم. صحيح. لأنه ماكو بغداد في أي مكان بالعالم سوى في بغداد،
لكنها موجودة في قدرتها على أن تكون مبدعة. أنت تتكلمين عن فئة وشريحة مهمة من العراقيين، شخصتها المثقفين والذين يتداولون لغة مميزة حساسة شفافة غاية في الدقة وفي التقاط الأمور، لماذا لا تستعملي طاقتك هذه ومجساتك في خلق عالم بديل؟ أنت مبدعة عراقية، كاتبة قصة روائية، صحفية جيدة، مقدمة برامج مميزة، لماذا اختزلت كل هذه القدرات وأودعتها في جب الحزن؟ ودعيني أقول ضعفتي أن تواجهين الحال اللي أنت به وما تستثمرين هذه الطاقات، ليش؟
خلينا نكون صريحين، نحن ربما يعني نشتغل في مجال نسمي الإبداع، محبة نسمي الإبداع ونحاول أن نكون مبدعين، لكن أنك تختلق أو تخلق عالم آخر موازي للعالم الذي أنت يعني تركت، هذه شغلة أعتقد أنه تكاد تكون شبه مستحيلة، لأن العالم الذي تحاول أن تنشئه أو تخلقه هو أيضا بحاجة إلى أدوات، هذه الأدوات ما هي؟ يعني الأساس في هذا العالم الموازي هو الناس، وينك أنت مخر، ويني أنا في بلد آخر، يعني إحنا مثل المرايا اللي تكسرت إلى ملايين القطع، أجزاء من وجوهنا هي موجودة في أجزاء المرايا وليست كل وجوهنا. أنا أقتات على ذكرياتي معك ومع حسن ومع جواد ومع كل الناس اللي أعرفهم وأحبهم، وأنا واثقة أنهم يحبوني، لكن أكيد. بصراحة شديدة وبصدق شديد أيضا أقول ليست هناك إمكانية أن تخلق عالم آخر، عالم بديل، العالم البديل لا يغني عن العالم الذي كان قائما.
ألا ينقذنا مثلا تقنيات التكنولوجيا والإنترنت، التبادل السريع بالمعلومة بالنص بالكتابة مع الصديق والقارئ والمتلقي؟
ينقذك لثواني، ينقذك لبرهة، ينقذك للحظة قراءتك ذلك النص، ينقذك للحظة أنت وتستمع إلى صوت إنسان أنت تحبه، لكنه هل يكفي؟ في هل تغنيك عن لقاء شخص تحبه، تسامر معه، تشوف نظراته وتراقب تشكيلات على وجهه كيف يضحك وكيف رح ينسجم معك وكيف رح تقرؤون الشعر سوا، عشرات كيف وعشرات الأشياء والمفردات اللي رح تكون غنية في المشهد لما تكون أنت وصديق وأنت وزميل أو صديقة يعني مشتركين في صنع لحظة.
يبدو احنا نصل الى منطقة من المؤلم ان نلمسها بهذه الدرجة، ان الشريحة المثقفة العراقية ابداعا وكفاءة وشهادة تعرضت لقسوة بالغة في انتزاعها من جذورها. هذه حقيقة لنتمعن بها جميعا، يعني احنا تعرضنا لقسوة ما بعدها قسوة، ان نحرم شريحة مهمة من شعبنا من اهلنا، احنا نفتقدهم واحد واحد وباسترخاء عجيب، بينما شعوب اخرى تتقاتل على مود شخص واحد تعيد لبلدها وتحتفظ به. يعني هذه مرارة فعلا شديدة،
يعني بتشرذمنا بهذه الطريقة، وإن كل واحد منا صار في مكان آخر، وحتى من ظل موجود داخل العراق هو أيضا متشظي عن ذاته وعن الآخر، لأنه لم يعد هناك خيمة كبيرة، لم يعد هناك هدف، يعني أصبح الضياع ليس فقط في الخارج في المحيط، وإنما أيضا في داخلك أنت كإنسان وفي داخلك أنت أيضا كمبدع. كثير من الأمور تشوهت في دواخلنا، وكثير من الملامح ضاعت منا، وهذا كله مقصود، أعتقد أن المقصود هو أن تضيع ملامح المجتمع العراقي، تضيع ملامح الشعب العراقي. الآن أنت ذكرت أنه بعض المجتمعات تخلق أسماء كبيرة، وعندنا مثل كلش كنت أضحك عليه وأنا صغيرة، يقول اللي ما عنده كبير يسوي له كبير. المجتمعات تخلق لها كبيرة،
تخلق رموزها، تخلق إشاراتها ودلالاتها فعلا.
بينما إحنا مؤيد لو تأخذ يعني مجرد ثانيتين تفصم بها ترى كم من الرموز وكم من الأسماء وكم من الأحداث شوهت ودمرت وطمست واستلب معناها ويعني.
لكن أيضا إحنا نقع أحيانا في مطب سرعة الاتهام وأحيانا سوء الظن بالأشياء، رمي الآخرين بتهم أو افتراضات وبالتالي تنبني عليها مواقف. ربما هذا جزء من الشخصية العراقية، سرعة الانفعال والتطرف أحيانا. أيضا زجت وحرمت العراقي من كفاءات ممتازة جدا ربما بسبب كلمة أو موقف أو تعليق.
أنا لا أعفينا من هذه المسؤولية، هذا صحيح، لكنه ليس كل الحقيقة. بالتأكيد كان بودي، وهذا ما كنت أتكلم به من زمن وأنت تعرفني، أنه كان بودي إحنا كمثقفين نفترض أنفسنا أو هكذا كنا ندعي أنه نحن طليعيون، فإذا كان المفروض أنه إحنا نكون بالمقدمة، وإلا ما جدوى أن تكون أنت مبدع وأديب وفنان ومثقف، لكن تخلينا عن هذا الدور. أصابت هذه القضية، أصابت المجتمع العراقي بإزاحة حقيقية. المجتمع العراقي يلتفت يسارا ويمينا ولا يجد من يقول أو يرشد أو يدل على علامات الطريق وما هي خارطة الطريق وكيف يمكن أن تستدل على غدك. كثير من الأشياء أدخلت المجتمع العراقي بدوامة حقيقية. ما كان دورنا؟ ماذا كان دورنا؟ أنا لا أعفي نفسي ولا أعفيك ولا أعفي. ربما تحدثنا بأصوات منخفضة وأيضا إحنا كنا خائفين وأيضا مذعورين
والدليل ربما لم نشهد عمل جماعي ثقافي عراقي بشكل يعني دائم. مع الأسف مشتتين في بلدان، سهولة الاتصال موجودة، السفر موجود، لكن تجديهم مشتتين، لا جامع يجمع فعالياتهم. لو قارنا بعض الجاليات العربية لنقل بالذات ودول العالم الثالث، هناك تنسيق ونسق بالفعاليات الثقافية، هناك إسناد للبعض، لكن ومع الأسف في بعض المواقف تشهد مهاترات وشتائم ولغة لا تليق بقارئها.
صحيح، هذا لمست بشكل فعال في مقاتلة هذه الكلمة، أعتقد يعني فعلا أقصدها، مقاتلة بعض المثقفين لبعضهم الآخر. هذا يعني هذا حقيقي وصحيح.
مع الأسف
الآن أنت حركت جراح جدا عميقة، مسألة الغربة، تشظى الإنسان العراقي واغتراب المركب في غربته. كل عراقي في هذه المنافي اللي ربما هو مجبر عليها أو مخير لا أعرف، لكنه الآن أصبح يفتعل غربة أخرى ويؤسس لغربة أخرى عن من هو موجود من العراقي، من موجودين مع في نفس الحيز وفي نفس الهم. لا أدري لماذا، يعني ليش العراقي يصر على أن يغترب عن نفسه وعن الآخر
اللي يحبه؟ كيف نعيد حيوية مفتقدة؟ أنا أثق بأن المحبة بمعناها العام، محبة الوطن، محبة الناس، محبة الآخر، واحدة من مفاتيح السعادات التي قد غادرتنا حينا أو افتقدناها أحيانا كثيرة. ما رأيك ذكرى؟
ربما أجور على نفسي بمسألة المحبة الزائدة للآخرين، لكني أجدها بنفس الوقت هي الدواء الصحي والحقيقي والمناسب لشخصي على الأقل. إنه أحب الناس فإذا أنا موجودة، إنه أحب الناس فإذا أنا إنسان، إنه أحب الناس فإذا أنا قادر على أن أكتب، إذا أحب الناس فإذا أنا حاسة فعلا إنه أنا عراقية. لكن السؤال اللي دائما ينغص علي وجودي، هل ممكن أن أكون في يوم آخر في بغداد بدون ما أشعر أنه أنا غريبة فيها؟
ذكرى محمد نادر، حوار لا يتوقف معك. شكرا لتقبلك المشاغبات ومشاكساتي، وشكرا لعطر المحبة والصداقة والإبداع والكفاءة التي تشيعيها دائما.
تسلم لي. يعني حقيقة أنت فاجأتني بهذه الكلمات، أنا ما زلت غير مصدقة أنه هذا هو حوار ممكن أن يبث. شكرا لك، وشكرا لكل من يسمعني وكل من مسي عيون بغداد. يا رب يا رب ترجع بغداد.
كنتم مع حوارات. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.